بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، يقول النووي الإمام رحمه الله رحمةً واسعة وجزاه الله عنا خير الجزاء: باب ما يباح من الغيبة. قال رحمه الله: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستة أسباب. الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم، ونحو ذلك. فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين. ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. ومنها إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، ويحمل المتكلم بذلك الحسد، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحة، فليتفطن لذلك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به أو يستبدل به، يعني غيره. الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم، جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى، فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. هذا الكلام منه رحمه الله خلاصة هذا الباب وفقهه، وهو كلام جامع. قال الشيخ العثيمين العلامة رحمه الله: وكلامه رحمه الله ليس بعده كلام، لأنه كله كلام جيد وصواب، وله أدلة سيذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الباب. فقوله رحمه الله: اعلم، هذه وصية لكل من يقرأ هذا الكلام، أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. هذه قاعدة هذا الباب. فالغيبة إنما تباح لغرض شرعي ومصلحة راجحة لا يمكن الوصول إليها إلا بالغيبة. والأسباب المذكورة بعد هذا التأصيل إنما هي كالأمثلة لهذه القاعدة العظيمة. قال: وهو ستة أسباب. الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي أي يشتكي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، لا أن يشفي غليله عند صاحبه في مجلسه بذكر ظالمه وهو لا يقدر أن ينصره بشيء، فهذه تدخل في الغيبة، فيقول: ظلمني فلان بكذا. فهذا إذا كان ذكره لذلك شكاية على من له قدرة على إزالتها أو تخفيفها. ودليله قول هند عند شكايتها له صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان أنه رجل شحيح. قال الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه، ونحو ذلك. ويقول مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما، أي كأنه مخبر عنه وهو لا يستطيع أن يغير شيئا. وهذا في حق من لم يكن مجاهرا بالمعصية، لأن المجاهر تجوز غيبته، سيأتي. الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي، أو تقول الزوجة: زوجي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة، لأنه لا يمكن أن يفتيه المفتي إلا بمعرفة حاله على التفصيل، فيبين له المظلمة حتى يفتيه ما له وما عليه. قال: ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمريكا ذا، يعني لا يعين من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز. لماذا؟ لأن السنة جاءت به. الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود. زاد النووي في شرح مسلم: والمصنفين، يعني صاحب كتاب كتابه فيه بدع خرافات أحاديث موضوعة، تحذره من الكتاب ومن المصنف. وزاد الصنعاني في السبل: ومن يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية. فهذا يجوز أن يجرح لأن جرحه بيان لحاله وتحذير من المسلمين من الاغترار به، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. زاد في مسلم شرح مسلم: بل واجب صونا للشريعة. فإذا تصدر مفتٍ وهو يفتي بالخطأ، فيجوز للإنسان ممن له أهلية إن كان له صلاحية في البيان العام فيبين للناس بيانا عاما، وإلا يخبر من له صلاحية في ذلك ويبين الأسباب ليزال الشر عن المسلمين. ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أن يريد أن يخطب منه، خطب منه يسأله هل هذا الرجل صالح في دينه في خلقه في غير ذلك، أو مشاركته يعني في تجارة، أو إيداعه أي يوضع عنده أمانة، أو معاملته أي نوع من أنواع المعاملات أو غير ذلك، أو مجاورته بأن يشتري بيتا عنده، هذا الجار طيب وهذا البيت معروض، هذا البيت معروض، أي بيتين اشتري؟ قال: ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله أي حال الذي سئل عنه، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، وسيأتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، وهذا كان عند مشاورة الزواج. زاد في شرح مسلم: ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك، تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم. العلم لا يؤخذ إلا عن أهله، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: وخاف أن يتضر المتفقه بذلك. وجاء في الحديث: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وكثير من العلماء يفسر الأصاغر بأنهم أهل البدع والأهواء. قال: فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، أن يحذر من هذا ليس من أجل النصيحة، أو يبين حاله ليس من أجل النصيحة. إما قال: وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، لابد أن يصحح نيته عندما يحذر ويبين حال أحد، ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة وهو من باب شفاء ما في صدره من حسد على هذا، وقد يكون الذي ذكره ليس بذاك، فليتفطن لذلك. وهذا تنبيه دقيق، فاحذر أن تغلف هوى النفس بثوب النصيحة. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، والولايات مدرس، مدير مدرسة، إمام مسجد، مدير شركة، ثم ارتفع بعد ذلك عنده وزارة وغير ذلك. قال: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله، ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله، ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به غيره، هذا كله من باب النصيحة. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس، أي مصادرة الناس في أموالهم ودورهم وممتلكاتهم ظلما وعدوانا، وأخذ المكس، والمكس بفتح الميم وسكون الكاف، وهو من أخذ أموال الناس بغير حق. قال ابن الأثير في النهاية: المكس الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشار، أي يأخذ العشر من تجارة التجار ظلما. وقال ابن الجوزي: وصاحب المكس العشار الذي كان يأخذ من المسلمين عشر أموالهم لا على وجه الزكاة بل على وجه التعدي. وقال القرطبي: صاحب المكس هو الذي يأخذ من الناس ما لا يلزمهم شرعا من الوظائف المالية بالقهر والجبر. وقال ابن القيم: قال أبو عبيد: وكان المكس له أصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب والعجم جميعا، فكان سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مروا بها عليهم، فأبطل الله تعالى ذلك برسوله وبالإسلام، وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر من كل 200 درهم 5. ومن الوعيد الوارد في هذا ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة صاحب مكس. والحديث حسنه الألباني في الصحيحة وضعفه في مواضع أخرى كتعليق على أبي داود، وسنده فيه انقطاع، والأكثر على التضعيف. قال البغوي: وأراد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر. فأما الساعي الذي يأخذ الصدقة، ومن يأخذ من أهل الذمة العشر الذي صولحوا عليه، فهو محتسب ما لم يتعدى، فيأثم بالتعدي والظلم، والله أعلم، أي يأخذ أكثر مما صولحوا عليه. وقال النووي في شرح حديث الغامدية التي تابت وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديثها: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، والحديث عند مسلم، قال فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها. وقال القرطبي: ولا شك في أنه من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها، فإنه غصب وظلم وعسف على الناس وإشاعة للمنكر وعمل به ودوام عليه. أما الضرائب التي تفرضها الدول على السلع أو رسوم جمارك وغير ذلك مما هو قانون مقرر عام، ولا يشتمل على ظلم ولا عدوان، إنما يعم الناس كلهم، بل يقابل ذلك خدمات تبذلها الدول في مقابل أخذ هذه المبلغ، وتسهيلات ومصالح متبادلة ونفع يعود على الرعية، فهذا مرده إلى أهل القرار من الحكام والعلماء. وقد قرر جمع من الفقهاء بناء على القواعد الكلية عند حاجة الدولة، قرروا جواز أن يرتب الإمام على الأغنياء الموسرين من رعيته مقداراً لا يضرهم يحصل به دفع المفسدة وغير ذلك من المصالح الكبرى. قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام: إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود مصلحة الدولة لسد الثغور وحماية الملك المتسع لحماية الملك المتسع الأقطار، وخلى بيت المال وارتفعت حاجات الجند أو نقص في بيت المال، حصلت أزمات مالية، قال رحمه الله: وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إن كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك، يعني يجعل دخلا على الغلات وعلى الثمار كي لا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب، يعني لماذا يؤخذ من فلان ولا يؤخذ من فلان، فيجعل ضريبة على الأغنياء وعلى الغلات وعلى الثمار وغير ذلك، قال: كي لا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب، وذلك يقع قليلا من كثير، بحيث لا يجحف بأحد ويحصل الغرض المقصود. قال: وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين، في زمن الدولة الأموية ومن بعدها، قال: وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أحرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلت شوكة الإمام، وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار، وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله، فالذين يحذرون من الدواهي، أي يخاف ذهاب الأمن وغير ذلك عند حاجة الدول إلى من يضبط أطرافها ويعين ولاة أمورها بماله، قال: فالذين يحذرون من الدواهي لو انقطع عنهم الشوكة، أي ضعف السلطان وضعف الجند، يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلاً عن اليسير منها، يعني الإنسان يبذل في سبيل أمن بلاده أمواله كلها، فكيف يستحقر شيئاً يسيراً مما هو فيه مصلحة؟ قال: فإذا عُرِض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول، وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد. قال: والملائمة الأخرى، يعني مما يدل على هذا، أن الأب في طفله أو الوصي في يتيمه أو الكافل في من يكفله مأمور برعاية الأصلح له، وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات، أي مال اليتيم والمكفول. قال: وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج إليها، وكل ما يراه سبباً لزيادة ماله أو حراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله، ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة طفل، ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره. قال: ولو وطئ الكفار أرض الإسلام لوجب القيام بالنصرة، وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة، وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة زيادة إلى إنفاق المال، وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمين، فإذا قدرنا هجومهم واستشعر الإمام في الشوكة ضعفا وجب على الكافة إمدادهم، فلا يتمارى في بذل المال لمثل ذلك. قال: وإذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم، ما في عدو يهاجمك، فلا يؤمن من انفتاح باب الفتن بين المسلمين. فالمسألة على حالها كما كانت، وتوقع الفساد عتيد، فلا بد من الحراس، أي تبقى الدولة قوية. وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتابه، وتلاه في تصحيحها ابن العربي في أحكام القرآن. وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام، وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع. قال: وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام. ما ضابط عدالة الإمام عند أهل السنة عند العلماء؟ من الإمام العادل الذي يوصف بالعدل؟ وجاءت في ذلك الأحاديث، وهو من أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. الإمام العادل ليس هو كأبي بكر وعمر، لأنه لا يتكرر في الأمة مثلهما. إنما الإمام العادل عند العلماء هو الذي زاد خيره على شره، وأمن الناس معه على دينهم ودنياهم. هذا ضابط الإمام العادل عند علماء السنة: من زاد خيره على شره، وأمن الناس معه على دينهم ودنياهم. فهذا مما نص عليه جمع من العلماء رحمهم الله. والمسألة مردها إلى الحاجة وتقدير المصالح ودرء المفاسد ونظر الحكام العدول والعلماء للرسوخ، والله أعلم. وليس للناس من العامة أن يخوضوا في هذه الأمور. قوله: وجباية الأموال ظلما، تكملا لما مضى، وتولي الأمور الباطلة، يعني من يفعل ذلك فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب. يعني عنده مشاكل مع زوجته، ما لك ولها تذكره بها؟ وإن كان فاجرا فاسقا معلنا فسقه، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه من الأسباب المتقدمة. قال السبكي في أسنى المطالب: قال الغزالي في الإحياء: إلا أن يكون المتجاهر بها عالما. هذه نكتة لطيفة يقتدى به. قال: فيمتنع غيبته، أو فتمتنع غيبته، لأن الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب. قال: وذكره أيضا غيره، يعني مثل فقيه يستفاد منه ولكن ابتلي بالدخان. وهذا ذنب فيه مجاهرة، فإذا ذكرته أقللت من شأنه عند من لا يعرف حاله، وتساهل الناس في ارتكاب الذنب. السادس: التعريف. قال: فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم، جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص. يعني التعريف الشخص لا يعرفه إلا بهذا الوصف. إذا قلت الأعمش انصرف الناس بأذهانهم إلى سليمان ابن مهران، الأعمش معروف. قال: ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. وقال النووي في شرح مسلم: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما. هذا في الحديث. قال: في هذا الحديث فوائد، منها جواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف أو مصلحة تترتب عليه لا على قصد التنقيص، وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة. وهي ستة مواضع يباح فيها ذكر الإنسان بعيبه ونقصه وما يكرهه، وقد بينتها بدلائلها واضحة في آخر كتاب الأذكار. الذي لا يستغني متدين عن مثله. هذه وصية من النووي على كتابه الأذكار، قال: وقد بينتها بدلائلها واضحة في آخر كتاب الأذكار الذي لا يستغني متدين عن مثله. والخلاصة ما قاله القرطبي رحمه الله في المفهم. وإذا تقررت حقيقة الغيبة وأن أصلها على التحريم، فاعلم أنها قد تخرج عن ذلك الأصل صور، فتجوز الغيبة في بعضها وتجب في بعضها ويندب إليها في بعضها. فالأولى كغيبة المعلن بالفسق المعروف به، هذه غيبة واجبة أم جائزة؟ جائزة، فيجوز ذكره بفسقه لا بغيره، مما يكون مشهورا به لقوله صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة كما يأتي. الثاني جرح شاهد عند خوف إمضاء الحكم بشهادته، وجرح المحدث الذي يخاف أن يعمل بحديثه أو يروى عنه. وهذه أمور ضرورية في الدين معمول بها، مجمع من السلف الصالح عليها، فهنا واجب. ونحو ذلك ذكر عيب من استنصحت في مصاهرته أو معاملته، فهذا يجب عليك الإعلام بما تعلم من هناته عند الحاجة إلى ذلك على جهة الإخبار، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له. وقد يكون من هذين النوعين ما لا يجب بل يندب إليه، كفعل المحدثين حين يعرفون بالضعفاء مخافة الاغترار بحديثهم، كتحريز من لم يسأل مخافة معاملة من حاله تجهل، هذه لم يقع فيها ولكن من باب الحذر. وحيث حكمنا بوجوب النص على العيب، فإنما ذلك إذا لم نجد بدا من التصريح والتنصيص، فأما لو أغنى التعريض والتلويح لحرم التنصيص والتصريح، فإن ذلك أمر ضروري، والضروري يقدر بقدر الحاجة، أي جرح المجروحين ونحو ذلك من غيبتهم. الأصل في الغيبة حرام، وما أبيح إنما يقتصر فيه على قدر الحاجة. قال: فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه. قال الصنعاني في السبل، وجمعها ابن أبي شريف في قوله: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. وإن شئت تحركتها: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وقال الشيخ محمد بن علي الإثيوبي رحمه الله في شرح مسلم: وقد نظمت هذه المواضع الستة بقولي، ونظمه لطيف: يا طالبا فائدة جليلة، اعلم هداك الله للفضيلة، أن اغتياب الشخص حيا أو لا محرم قطعا بنص يتلى، لكنه لغرض صحيح أبيح عدها ذو الترجيح، فذكروها ستة: تظلم واستفتي واستعني واستعن لردع مجرم، وعب مجاهرا بفسق أو بدع بما به جاهر لا بما امتنع، وعرفا بلقب من عرف به كقولك رأيت الأحنف، وحذرا من شر ذي الشر إذا تخاف أن يلحق بالناس الأذى، وفي سوى هذا احذرا لا تغتبي تكن موفقا لنيل العربي. قال النووي رحمه الله: ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة، فمن ذلك. كم بقي الوقت؟ 19. نقف ولا نسمر؟ قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، متفق عليه. احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. واحتجاج البخاري رحمه الله به في صحيحه، حيث بوب عليه بقوله: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. وقال النووي في شرح مسلم: وفي هذا الحديث مدارات من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. وقال ابن حجر رحمه الله: وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم، والله أعلم. قوله عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي: قال القاضي عياض: هذا الرجل هو عيينة ابن حصن، ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال: وكان منه في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده ما دل على ضعف إيمانه، وارتد مع المرتدين، وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه بئس أخو العشيرة من أعلام النبوة، لأنه ظهر كما وصف، وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام. فهذا الرجل عند القاضي هو عيينة ابن حصن، وبهذا جزم ابن بطال في شرح البخاري، والقرطبي في المفهم، وابن مفلح في الآداب الشرعية وغيرهم، واختلفت الرواية في ذلك. قال ابن حجر: قال ابن بطال: هو عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري، وكان يقال له الأحمق المطاع، ورجى النبي صلى الله عليه وسلم بإقبال عليه تألفه ليسلم قومه، لأنه كان رئيسهم، وكذا فسره به عياض، أي بعيينة. ثم القرطبي والنووي جازمين بذلك، ونقله ابن التين عن الداوودي، لكن احتمالا، وقد أخرجه عبد الغني بن سعيد في المبهمات من طريق عبد الله بن عبد الحكم عن مالك أنه بلغه عن عائشة: استأذن عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ابن العشيرة. الحديث وأخرجه ابن بشكوال في المبهمات من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عيينة استأذن فذكره مرسلا. قال: وأخرج عبد الغني أيضا من طريق أبي عامر الخراز عن أبي يزيد المدني عن عائشة قال: جاء مخرمة بن نوفل يستأذن، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته قال: بئس أخو العشيرة. الحديث. قال ابن حجر: وهكذا وقع لنا في أواخر الجزء الأول من فوائد أبي إسحاق الهاشمي، وأخرجه الخطيب، أي أنه مخرمة بن نوفل. قال: فيحمل على التعدد، أي أن هذا الرجل عيينة حصل له ذلك، ومخرمة بن نوفل حصل له ذلك. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه السير وتاريخ الإسلام هذا الحديث في ترجمة مخرمة بن نوفل ابن مهيب ابن عبد مناف الزهري ابن زهرة ابن كلاب، وهو من عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي: من الطلقاء، وكان كبير بني زهرة، له شرف وعقل وقعدد، كساه النبي صلى الله عليه وسلم حلة فاخرة باعها بأربعين أوقية، وكان من المؤلف قلوبهم. ثم روى بسنده عن عائشة رضي الله عنها قال: جاء مخرمة بن نوفل، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم به قال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل بش به، قالت: فلما خرج كلمته في ذلك، فقال: يا عائشة، أعهدتني فحاشا؟ إن شر الناس من يتقى شره. وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله: باب المدارات مع الناس، وذكر تحته حديثين: حديث عائشة هذا، والثاني حديث المسور ابن مخرمة. قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية وفيها قصة أبيه مخرمة، وفي لفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، فلما جاء قال: قد خبأت هذا لك. قال أيوب: وكان في خلقه شيء. قال ابن حجر: وقد رمز البخاري بإيراده أي حديث مخرمة عقب الحديث أي حديث عائشة الذي قبله بأنه المبهم فيه، كما أشرت إلى ذلك قبل. يعني البخاري أومأ أن المذكور في حديث عائشة بئس أخو العشيرة من هو؟ مخرمة ابن نوفل. وقال ابن حجر قبل هذا في كتاب الأدب: باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال: وسيأتي في باب المداراة ما يدل على أن تفسير المبهم هنا بمخرمة هو الراجح. يعني تقدم ابن حجر قوله أن الأمر يحمل على الأمرين، ولكن رجح في موطن آخر في الفتح أن المبهم هنا هو الراجح، هو مخرمة ابن نوفل، على ما أومى إليه البخاري، والله تعالى أعلم. سيأتي بقية الشرح في الدرس القادم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.